أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكر كلمة بأن المنكر تارة ينكر ما يدعيه الآخر، وأخرى لا ينكره وإنما يدعي الجاهل بذلك. إذا أنكر ما يدعيه الآخر تقدم حكمه، وأنه العين تدفع للمنكر مع يمينه، هذا فرغنا عنه. وأما إذا لم ينكر ما يدعيه الآخر وإنما ادعى الجهل فقط، في هذه الحالة أيضا ذكر بأنه تقدم البينة الأكثر عددان، سواء كانت بينة المنكر أو بينة ماذا المدعي، عملا برواية صحيحة واردة في هذا الباب كما ذكرنا. في نفس هذا الفارض، إذا فرضنا لم يكن في البينتين ما هو أكثر شنو عددا، تساوت البينتان في نفس هذا الفرق، يعني كلام نحن نستذكره، العين في يد أحدهما، كل منهما له بينة، المنكر صاحب اليد لا ينكر ما يدعي الآخر وإنما يدعي الجهل، لكن البينتين متساويتان في العدد. لا مجال للتقديم بما هو الأكثر منهما شنو عددا. في هذه الحال يقول أنه تصل النوبة إلى القرعة، يقرأ بينهما، يقرأ بينهما، عبارة صريحة يعني يقرأ بينهما. واستدل على ذلك سيد الناس قدس الله نفسه، استدل على ذلك بصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله المروية في نفس الباب، الحديث الخامس. قال كان عن أبي عبد الله عليه السلام، قال كان علي عليه السلام إذا أتاه رجلان بشهود عدلهم سواء وعددهم، هكذا تقرأ، عدلهم سواء وشنو وعددهم أيضا سواء، يعني هم من حيث العدالة ومن حيث العدد سواء، التساوي يشمل محل كلامنا، والتساوي شنو في العدد، عدلهم سواء وعددهم أقرع بينهم على أيهما تطير اليمين. فإذا خرجت القرعة على هذا حينئذ يقدم قوله مع يمينه، خرج القرعة على الآخر أيضا يقدم قوله مع يمينه، على أيهما تطير اليمين. وكان يقول اللهم رب السماوات السبع والأرضين السبع إلى آخر الدعاء، ثم يجعل الحق للذي يصير عليه اليمين إذا حلف، الذي خرجت عليه القرعة وحلف، إذا حلف يكون الحق له. هذه الرواية. كيف يمكن الاستدلال بها في محل الكلام؟ الرواية ليس فيها إشارة لا محل الكلام. كان عليم إذا أتاه رجلان بشهود عدلهم سواء وعددهم، ما به أن أحدهما صاحب يد دون شنو دون الآخر، لعله كل منهما صاحب يد، لعله كل منهما ليس صاحب شنو صاحب يد، فتدخل في الصور الآتية. وليس فيها أيضا ما يشير إلى ماذا؟ إلى أن المنكر صاحب اليد لا ينكر ما يقوله شنو الآخر، وإنما يدعي شنو الجاهل. ليس فيها ذلك، فكيف يصح الاستدلال بهذه الرواية في محل الكلام؟ يعني في هذه الحالة فيما إذا تساوت البينتان من حيث العدد مع كون المنكر لا ينكر ما يدعيه الآخر وإنما يدعي الجهل، مع كون يدي أحدهما ثابت على من؟ على المال المتنازع فيه دون ماذا؟ دون الآخر. أرجو أن ثبتها صحيح. الرواية أثبتت حكمت بالقرعة بلا إشكال، حكمت بالقرعة، لكن كيف نستدل بها على ماذا؟ على جريان القرعة في محل الكلام. سيد الماتن يذكر تقريب للاستدلال بهذه الرواية، حاصله هذا، يقول أن الذي يفهم من هذه الرواية أن موردها ومورد صحيحة أبي بصير واحد، يعني أن مورد تساوي البينتين في العدد هو نفس مورد اختلاف البينتين في ماذا؟ في العدد، ونفس المورد، مورد واحد لكن تارة البينتان فيه تختلفان في العدد فيقدم على أساس الكثرة العددية، وأخرى يفترض التساوي في العدد في نفس المورد فيقرأ بينهما. هذا اللي يقول إذا تم الاستدلال يكون صحيح، لماذا؟ لأن هذه الرواية تتحدث عن نفس المورد الذي قدمنا فيه على أساس الكثرة العددية. وما هو المورد الذي قدمنا فيه على أساس الكثرة العددية؟ ياهو كما تدل عليه صحيحة أبي بصير، هو محل كلامنا، هو ما إذا كانت العين في يد أحدهما وصاحب اليد لا ينكر ما يدعيه الآخر وإنما ماذا؟ وإنما يدعي الجاهل. وافترض يقول في هذا المورد إذا تساوى العددان يقرأ بينهما، كأنها هكذا تقول في هذا المورد الذي يحكم فيه بالتقديم على أساس الكثرة العددية في حالة التساوي ماذا؟ يقرأ بينهما، فتكون دليلا على جريان القرعة في مسألتنا عند ماذا؟ عند تساوي بينتين من حيث العدد. يقول يفهم من هذه الرواية أن ماذا؟ أن الكلام في صورة تساوي البينتين في حالة ما لو كان هناك أكو تفاوت في البينتين لقدمنا بماذا؟ بالأكثرية العددية، وقدمنا بالأكثرية العددية. يفهم من هذه الرواية ذلك. هذا الكلام يستشكل فيه الاستدلال بالرواية بهذا الشكل في محل الكلام، يستشكل فيه أولا هذا الإشكال اللي قلنا بأنه صحيح لا دلالة فيها على كون العين في يد أحدهما الذي هو محل شنو؟ محل الكلام، فلا يصح الاستدلال بها في محل الكلام. ثانيا أن غاية ما تدل عليه هذه الصحيحة، غاية ما تدل عليه أنه في حالات عدم التساوي لا يقرع بينهما، يعني هي تقول في حالة التساوي يقرأ بينهما في العدد، فليكن لها ظهور في المفهوم، يعني أنه في حالات عدم التساوي لا يقرأ بينهما. أما ماذا نعمل؟ ماذا نعمل في حالات عدم التساوي؟ واضح. هل نقدم بالكثرة العددية أو نلتزم بالتنصيح كما هو أحد القولين في المسألة؟ الرواية ما يستفاد من هذا، بناء على ما ذكر السيد الماتن من الاستفادة من الحديث الشريف. إذا تمت هذه الاستفادة الجواب عن هذه المشكلات واضح يكون. مفروض أن الرواية لم تصرح بماذا، لأن موردها هو ماذا، ما إذا كانت في يد أحدهما لم تصرح، صحيح، لكن بناء على الاستفادة اللي ذكرها يكون المورد هو هذا. يعني مورد هذه الصحيحة ونفس مورد صحيحة ماذا أبي بصير التي صرحت بماذا، بأن اليد في يد، أن العين والمال في يد شنو أحدهما، نفس المورد هو يقول لها. كما أننا لا نريد أن نستدل، الإشكال الثاني، لا نريد أن نستدل بالرواية على ماذا، على أنه في حالات التفاوت في العدد الترجيح بالكثرة العددية ولا تصل النوضة إلى التنصيح، ما نريد نستدل بالرواية، وإنما نريد نقول أن الرواية واردة في هذا الموضوع في حالات التساوي تثبت القرعة فقط، وأما في حالات عدم التساوي نستدل بصحيحة أبي بصير للترجيح لماذا بالكثرة العددية. المشكلة في الحقيقة مو بهذا، المشكلة في ماذا، في هذا، أن الرواية لا يظهر منها ماذا فرض المسألة. الجواب هو ما ذكر السيد الماسي، وهو أن المستفاد من الرواية بعد التأمل فيها هو هذا، أن الرواية كأنه تقول في هذا المورد الذي يقدم فيه على أساس الكثرة العددية عند وجودها وعند عدم التساوي، في حال إذا فرض التساوي وعدم الكثرة العددية يقرأ ماذا؟ يقرأ بينهما. نقرأ الرواية مرة أخرى. قال: كان علي عليه السلام إذا أتاه رجلان بشهود عدلهم سواء وعددهم، في حالة ما إذا تساووا بالعدد أقرع بينهما على أيهما تطير اليمين، أقرع بينهما في حالة التساوي، في حالة التساوي. إذن في نفس هذه الحالة لو لم يكن هناك تساوي، لو لم يكن هناك تساوي التوجيه يكون بماذا؟ بالكثرة العددية. هذا المطلب يستفاد من الرواية هذا أو لا يستفاد منها ذلك؟ هذا انصافا يعني مو هيك شيء ذات الوضوح بحيث اللي يمكن أن نستظهره من ماذا؟ من هذه الرواية، ليس بهذا الوضوح. مضاف إلى أن الرواية فيها مشكلة سندية، وإن كان عبر عنها بماذا؟ بالصحيحة، فيها المعلّى بن محمد الشيخ الكليني يرويها عن الحسين بن محمد عن معلّى بن محمد عن الوشاء عن أذان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، والظاهر أنها ليست مروية في كتاب آخر، يعني حسب الظاهر معلّى بن محمد هو مشكلة، نحن لم نصل إلى توثيق معلّى بن محمد، الرواية فيها مشكلة من حيث السند، دلالتها بحيث يمكن أن نجزم بأنها تشمل محل الكلام أو نستظهر بأنها تشمل محل الكلام بحيث يصح الاستدلال بها على أن الحكم هو القرعة في محل الكلام في حالات التساوي، هذا ليس واضحا. حينئذ ماكو حل إلا الاستدلال بأدلة الفرع. شو نقول يعني؟ العامة، أدلة الفرع العامة، الفرع اللي كل يوم المشكل. وما كان شبيه هذا وشبيه هذا اللسان أدلة الفرع العامة يمكن أن يستدل بها في محل الكلام، لكن واضح أن النوبة لا تصل إلى الاستدلال بأدلة الفرع العامة إلا إذا فرضنا أنه لا يوجد ما يدل ولو بإطلاقه أو عمومه على التنصيف في ماذا؟ في هذه المسألة، على التنصيف في هذه المسألة. أما إذا فرضنا أن هناك ما يدل على التنصيف، يعني تفاوت البينتان، كل منهما له بينة، تفاوت البينتان في هذه الحالة يحكم بتنصيف المال ماذا؟ بينهما. إذا دل دليل على هذا ولو بالإطلاق، إن لا تصل الموضوع إلى التمسك بأدلة الفرعة العامة، وهذا ليس واضحا. على كل حال نترك البحث لهذا المقدار، لأن الظاهر يحتاج إلى مراجعة، لأنه أنا سند، أنا أشوف أن السيد الماسن كيف حكم بصحة هذه الرواية، يعني لم يتعني المراجعة. لذلك نأجل يعني الوصول إلى النتيجة في هذه المسألة إلى حين مراجعة. قال فإن تساوى إذا تساوت البينتان في العدد أقرع بينهما، فمن أصابته القرعة حلف وأخذ المال. نعم، إذا صدق المدعي، صدق المدعي صاحب اليد في دعواه الجهل بالحال، معناه أن سابقا ما كنا نفترض أن المدعي صدق المنكر في دعواه الجهل بالحال، ما صدقه. الآن نفترض عنصر إضافي، وهو أن المدعي يصدق المنكر في دعواه الجهل بالحال، ولكنه ادعى أنه انتقل منه، أن من انتقل منه المال إليه قد غصبه، أو كان المال عارية عنده أو نحو ذلك، فعندئذ إن أقام البينة، يعني المدعي على ذلك، حكم بها له، وإلا فهي لذل يد. في هذا الاستدراك اللي ذكر نعم بقوله نعم، يمكن الالتزام بما ذكر السيد الماسن فيه على طبق القواعد، على طبق القواعد، لا حاجة إلى الاستدلال بدليل شنو؟ دليل خاص. بهذا الاعتبار، باعتبار أن المدعي، أن المدعي صدق المنكر في دعواه الجهل، المنكر ما عدل، يقول أنا جاهل بالحال، هذا المال وصل لي من أجي، أنا جاهل بالحال، مال، هذا صادق في دعواه، مو صادق في دعوة، لا علم لي بذلك، أنا مال وقل لي إرث من أبي، هذا اللي يقول المنكر. المدعي ما يكذب في هاي الدعوة، نصدقه بأنه صحيح هو جاهل وما يدري المال وقل لي من أبي، لكن المدعي يقول أن الأب من انتقل منه المال إليه يدعي أنه غصبه المال، الأب غصبه المال وانتقل بالأرث المن إلى هذا، أو أنه كان عارية عنده، وقلت هذا المال عاري عند الأب، ومات الأب وانتقل المن إلى هذا الولد اللي هو صح صادق في دعواه الجهل بالحال. واضح، وهي دعوة يدعي أنه غصبه المال، يدعي أنه ماذا؟ أن المال عنده كان شنو؟ كان عارية، وهي دعوة. شنو القواعد بها؟ أن يطالب البينة، يطالب البينة، يجيب بينة تشهد أن هذا غصبه المغصب، أن المال الذي هو في يد الأب وانتقل إلى الإذن بالعرض هو قد غصب منك، يجيب بينة على هذا، أو أنه كان عارية في يده يبين على هذا، فإن جاء ببينة لا إشكال أنه يحكم بالمال له. أما هذا ما جاء ببينة شو نسوي؟ هو بيد هذا يبقى بيده ويكون له، لا نحتاج إلى شيء آخر. هذا مو طرف في الدعوة، المدعي ما قاعد يدعي على هذا الشيء، بل هو يطبقه في دعوة، يطبقه في هذه الدعوة، يقول وطالب في دعوة الجهل للحال، ما عدا مشكلة ويا هذا، عدا مشكلة وين ويا الأب. فإذا لم يأتي ببينة حينئذ المال بيد هذا بحسب الفرق يبقى بيده ويكون له على القاعدة. مضافا إلى هذا أنه هذا الشيء موجود في ذيل صحيحة أبي بصير اللي هي الحديث الأول في الباب نفسه، في ذيل هاي فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى هذا الشيء. قال أرأيت، فقلت أرأيت إن كان الذي ادعى الدار مدعي. قال إن أبا هذا الذي هو فيها في الدار، أبو هذا اللي هو في الدار أخذها بغير ثمن ولم يقم الذي هو فيها بينة، الذي هو فيها لم يقم بينة إلا أنه إلا هالمقدار، قام بها على هالمقدار أنه ورثها عن أبيه. قال إذا كان الأمر هكذا فهي للذي ادعاها وأقام البينة عليها، إذا أقام البينة هذا الذي ادعاها على ذلك هي له. ومعناه شنو؟ أنه إذا لم يقم البينة لا يقم بها له، بل تبقى في ماذا؟ في يد صاحبه، في تلقى لصاحب اليد الذي هو الساكن في هذه الدار. فكلامه يتم على مقتضى القواعد وكذلك ماذا بلحاظ هذه الرواية الخاصة. في الماتن السلطانية سيد الماتن قال نعم إذا صدق المدعي صاحب اليد في دعواه الجهل بالحال، ولكنه ادعى أن من انتقل منه المال إليه قد غصبه أو كان المال عارية عنده أو نحو ذلك، عنده إن أقام البينة على ذلك يعني المدعي حكم بها له، وإلا فهو لذي اليد. وعلى الثاني، إلى هنا فرغنا من الصورة الأولى، ما فرغنا من الصورة الأولى حتى نستذكر الفهرست المسألة. الصورة الأولى هي ما إذا كان المال في يد أحدهما، هي الصورة الأولى، الصورة الأولى الرئيسية إذا كان المال في يد أحدهما. هاي الصورة الأولى لها ثلاث حالات. حالة الأولى ما إذا كان كل منهما له شنو؟ بينة. هاي الحالة الأولى فرغنا منها، ما إذا كان كل منهما له شنو؟ بينة، في يد أحدهما كل من المدعي والمنكر له شنو؟ له بينة، فرغنا عن حكمها في جميع فروضها اللي تقدمت. الآن ندخل في الحالة، هاي الحالة الأولى اللي فرغنا منها من الصورة الأولى. الحالة الثانية أن يكون لأحدهما بينة، مو لكل منهما بينة، أحدهما له البينة، عنده بينة، الآخر ما عنده بينة. الصورة الثالثة ما إذا لم يكن لكل منهما شنو؟ بينة، لا المدعي عنده بينة ولا المنكر عنده بينة. فعلا قاعد انتقل المن إلى الحالة الثالثة، وعلى الثاني يعني على هاي الحالة الثانية، وهي ماذا؟ وهي ماذا كان أحدهما له بينة، أحدهما له بينة. وعلى الثاني، الصورة الأولى محفوظة وهي أنه يد أحدهما على المال، المال ليس في يد كل منهما وإنما في يد أحدهما فقط. فإن كانت البينة وعلى الثاني يعني أن يكون البينة لأحدهما فقط دون الآخر. فإن كانت البينة للمدعي حكم بها له على القواعد. مدعي ومنكر، مدعي عد بينة، المنكر ما عد بينة، على القواعد يحكم بالمال له، حكم بها له بها يعني بالعين، هذا واضح. وإن كانت لذي اليد، أما إذا فرضنا أن المدعي ما عد بينة، المنكر صاحب اليد عنده ماذا؟ عنده بينة. وإن كانت لذي اليد حكم له أي للمنكر لذي اليد، لكن مع شنو؟ مع حلفه، مع يمينه. وأما الحكم له بدون حلفه ففيه إشكال، والأظهر العدم. يعني شنو؟ يعني يمكن أن نحكم استنادا إلى ماذا؟ إلى بينته. وهذا هو البحث الذي قدم سابقا، من أن بينة المنكر لا قيمة لها قضائيا، لا يثبت بها، لا يقضي بها القاضي استنادا إليها، لا بينة شنو؟ المنكر. بل لا بد من اليمين، فيحكم بالعين للمنكر في حالة عدم وجود بينة المدعي، لكن ما ماذا؟ بيمينه يحكم لا بالبينة، فلا يجوز له أن يقيم البينة فرارا من اليمين، لا يجوز له بها المعنى، المعنى أن بينة ما لها أثر، لا يمكن أن يستند إليها القاضي في الحكم والقضاء. هذا قدم مخطبات قبل البحث، هو السيد ماتن هذا أثر هذا. قال: وأما الحكم له بدون حلفه ففيه إشكال، والأظهر العدم. تعبير دقيق أنه فيه إشكال باعتبار أنه أكو خلاف في المسألة، أكو طرحنا آراء في المسألة وكذا، لكن الأظهر هو ماذا؟ هو هذا كما قال. وعلى الثالث، ثالث يا صورة، الحالة الثالثة من الصورة الأولى، وهي حالة ما إذا لم يكن لكل منهما بينة، للمدعي عند بينة وللمنكر عند بينة. وعلى الثالث كان على ذي اليد الحلف، فإن حلف حكم له، يعني مدعي يدعي شيء في يد شخص آخر، لا صاحب يد يكون منكر، المدعي المفروض أنه ما عد بينة، ما عد بينة، مفروض شيء، فشنو القاعدة؟ توجه اليمين علينا على إلى المنكر، فإن حلف المنكر كتب القضية. كان على ذي اليد الحلف فإن حلف حكم له، وإن نكل ما قبل يحلف من المنكر ورد الحلف على المدعي، من حقه أن يرد اليمين كما تقدم، أن يرد اليمين علينا على المدعي. فإن حلف، من حلف؟ المدعي، يعني اليمين المردودة عليه، فإن حلف حكم له للمدعي، وإلا إن لم يحلف المدعي فالمال لذل يده، عمارة حاكم له يحكم، لأن المال ماذا؟ له، ليس في مقابلها شيء، ليس في مقابلها شيء، لا يمين المدعي ولا لا بينة المدعي ولا ماذا، ولا اليمين المردودة. هنا فقط نضيف شيء تقدم بحث سابقا، وهو أنه لا نشترط في اليمين المردودة على المدعي عند نقول المنكر عن اليمين أن يردها نفس المنكر، قدم سابقا أنه إذا ما ردها المنكر نكل عن اليمين ولم يرد اليمين على المدعي، لأن الحاكم هو الذي يرد اليمين على المدعي، والنتيجة واحدة، إذا ردت اليمين على المدعي إما من المنكر أو من الحاكم، وحلف يكتب القضية، ما حلف حينئذ هيجي تسقط الدعوة ويكون المال لصاحب اليمين. هذا هم كله يعني على القواعد، يعني على القواعد المستفادة من الأدلة السابقة، مستفادة من الأدلة المتقدمة سابقا، من قبيل مثلا رواية الدالة على ماذا؟ على أنه من حق المدعي إذا ما عد بينا أن يستحلف ماذا؟ أن يستحلف المنكر، وأن المنكر إذا لم يحلف فلا حق له، فلا حق له إلى آخر من الروايات. لكن هو نفس القواعد العامة اللي استفدناها من الأدلة شنو السابقة قد بقت في المقام. وأما الصورة الثانية، صورة ثانية ياهو، يعني صورة ما إذا كانت العين في يد كل منهما، في يد كل منهما. في يد كل منهما. هنا أيضا توجد حالات ثلاث على غرار الحالات الثلاث في الصورة الأولى، وهي حالة ما إذا كان، ما إذا كان كل منهما عنده بينة، اليد في يد كل منهما، وكل منهما عنده بينة تشهد أن المال له. الصورة الثانية أو الحالة الثانية ما إذا كان أحدهما عنده بينة، الحالة الثالثة ما إذا لم يكن لكل منهما بينة، وكل منهما كان صاحب يد على العين على المال. وقت انتهى. من يدخل بالحالة الأولى؟ صلى الله
Thank you.